الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالنسبة إلى قبلة المعهودة بين المسلمين، ولا يحرم بالنسبة إلى القبلة المنسوخة كبيت المقدس. فحينئذ هذا الحكم الذي ذكره دليله اختصاص هذه الأدلة التي وردت على حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار اختصاصها بالقبلة الناسخة المعهودة بين المسلمين، فلا تشمل القبلة المنسوخة ولا قبلة سائر الأديان. فحينئذ نرجع إلى البراءة في القبلة المنسوخة وفي سائر القبلة قبلة سائر الأديان. هذه الأدلة مختصة بخصوص هذه القبلة المعهودة بين المسلمين الناسخة حينئذ. هذا بالنسبة إلى الحكم. ثم قال بأنه لا يجب ولا يحرم الاستقبال والاستدبار في حال الاستنجاء والاستبراء لإصالة البراءة واختصاص الأدلة بخصوص حال التخلي. هذه الروايات التي وردت على وتدل على حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار إنما تخص في حال التخلي ولا يشمل حال الاستنجاء وحال الاستبراء. هذا هو الدليل على هذا، أي أنه إنما يختص بحال التخلي. فحينئذ نرجع فيهما، أي في حال الاستنجاء والاستبراء، نرجع إلى البراءة عن الحرمة. هذا هو دليله. إلا أنه يقال بأنه يمكن لنا التمسك ببعض الأخبار ليشمل حال الاستنجاء وحال الاستبراء. هناك خبران. الخبر الأول هو النبوي، قال من دخل المخرج فلا يستقبل ولا يستدبر، إطلاقه يشمل ما إذا كان حال التخلي، حال الاستبراء، حال الاستنجاء. هذه هي الرواية مطلقة تشمل من دخل المخرج فلا يستقبل ولا يستدبر، يشمل جميع هذه الحالات الثلاثة. ورواية أخرى هي موثق عمار حيث يسأل الإمام عن الاستنجاء كيف يكون، قال يقعد كما يقعد المتخلي. هذه الرواية هكذا، الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه الصلاة والسلام كما يقعد للغائط حينئذ. فحينئذ تشبيه حال الاستنجاء بحال التخلي يدل على حرمة الاستقبال أيضا. فالنبوي حينئذ له إطلاق يشمل جميع هذه الحالات الثلاثة، إذا دخل أحدكم المخرج فلا يستقبل ولا يستدبر، يشمل جميع الحالات الثلاثة. وهذه الرواية إنما تدل على أن حال الاستنجاء حال التخلي، كما هناك يحرم استقبال واستدبار، هنا أيضا يحرم الاستقبال والاستدبار. لكنه يمكن الإشكال على هذا بأن النبوي المتبادر منه التخلي، حال التخلي، إذا دخل أحدكم المخرج فلا يستقبل ولا يستدبر، المتبادر منه هو حال التخلي، ليس له إطلاق ليشمل الحالات الثلاثة. وأما الرواية الثانية فإنه يتشبيه إلى كيفية القعود، أنه كيف يستنجي؟ قال يقعد كما يقعد حال التخلي، أن التشبيه لحال القعود لا التشبيه من جهة أخرى، أي من حيث الاستقبال والاستدبار ومن حيث الاسترخاء. فإن بعض العامة يقولون بأنه في حال الاستنجاء يجب الاسترخاء أو يستحب الاسترخاء أو تفريش الفخذين، هذه لم تلاحظ في هذه الجهة أبدا. فإنما يستفاد من هذا الحديث أن التشبيه بخصوص القعود، أي كيف يقعد وكيف يقعد، يقعد بمثل ما يقعد حال التخلي، لا التشبيه من الجهات الأخرى حينئذ، فلا يدل على ذلك. ومن هنا نستفيد وجه الاحتياط في كلام المصنف حيث قال والأحوط الترك حينئذ لأجل هذين الخبرين وما يستفاد منهما. إلا أنه يمكن التفصيل ورفع النزاع بين الفقهاء، فمن قال بأنه يجب ترك الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء وفي حال الاستنجاء فيما إذا كان هناك بقايا، فإن كان هناك بقايا يجب ترك الاستقبال وترك الاستدبار كما سيأتي في المسألة 19، سيأتي هو يصرح بذلك. ومن قال بعدم ذلك أي فيما إذا لم يكن هناك بقايا في المخرج فحينئذ نرفع النزاع بينهم. هذا بالنسبة إلى هذا. ثم قال ولو دار الأمر بين ترك الاستقبال وترك الاستدبار تخير، هو لا يقدر الجمع بينهما أبدا، ودار الأمر بين أن يستقبل أو يستدبر، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الاستقبال ويترك الاستدبار أو يقدم الاستدبار ويترك الاستقبال؟ قال فإنه يتخير لعدم الترجيح في البين، كلما دار أمر بين المحذورين ولم يكن ترجيح في البين يتخير فيهما، هنا تخير. وقال بعضهم أنه يجب يقدم الاستدبار لأن الاستقبال أشد هتكا، استقبال بالعورة الكعبة بالعورة هذا أشد هتكا، والاستدبار عنها أخف حينئذ. هذا وجه. ووجه آخر أن أكثر الروايات الواردة في الغائط فحينئذ ورد فيها الاستقبال، ورد فيها الاستقبال، فذكر الاستقبال يدل على أهميته. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا بأنه الاستدبار تعظيم للكعبة، إنما يترك الاستقبال ويأخذ بالاستدبار، فهناك نوع من التعظيم. هذه هي الوجوه المرجحة لتقديم الاستدبار على الاستقبال. فلو دار أمر المتخلي بين إما أن يستقبل الكعبة في حال التخلي أو يستدبر الكعبة، المصنف رحمه الله قال يتخير لعدم الترجيح في البين. قال بعضهم أنه احتمال يقدم الاستدبار لهذه الأمور الثلاثة، أن الاستقبال أشد هتكا، أن الاستدبار فيه نوع من التعظيم للكعبة، أن الروايات إنما ذكر أغلبها الاستقبال ولم يرد في الاستدبار فيها إلا قليلا، فيدل على أهمية الاستقبال. ولذلك جزم به صاحب الجواهر فقال لو دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار يتعين الأخذ بالاستدبار ولا يجوز له الاستقبال، فجزم لأجل هذه الأمور. ولكن السيد الماتن احتاط في المقام لأن هذه محتملات، وهذه المحتملات لا تكون من المنجزات مما يوجب الترجيح، فلذلك السيد الماتن هنا احتاط في ترك الاستقبال ويأخذ بالاستدبار. لكن الحق أن يقال بأن دليل الاستدبار حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار إن كانت في الأخبار والإجماع المتسالم، لأن الإجماع هو الذي أوجب الأخذ بالأخبار، عمل الأصحاب هو الذي جعلنا أن نعمل بهذه الأخبار الضعاف المراسيل حينئذ، فحينئذ إن كان هذا هو دليله الأدلة اللفظية فحينئذ يدور هنا يكون من موارد التزاحم، فإن هذا الشخص لا يمكنه أن يجمع بينهما لعدم القدرة على الجمع بينهما، وقد اضطر إلى ارتكاب أحدهما فيكون من موارد التزاحم، فحينئذ ما هو والقاعدة في باب التزاحم أن كل ما كان هناك محتمل الأهمية يؤخذ به، ومحتمل الأهمية في المقام الاستقبالي، فلذلك يتعين ترك الاستقبال والأخذ بالاستدبار، فيكون الاحتياط في كلام المصنف احتياطا وجوبيا. هذا بناء على إدخاله في كبرى التزاحم، فيؤخذ بمحتمل الأهمية. وأما إذا كان دليل حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار الإجماع والتسالم، فإنه لا إطلاق لهما، ما عندنا في الأدلة اللبية إطلاق، وإنما يدل على أنه لو كان هناك قدرة على كليهما يجب ترك كليهما حينئذ. وبما أن هذا المكلف لا يمكنه حينئذ وقد اضطر إلى ارتكاب أحدهما ولا يمكن الجمع بينهما، حينئذ يدخل في موارد دوران التعيين والتخيير، إما أن يتعين أخذ أحدهما وهو الاستدبار، أو مخير بين الاستدبار والاستقبالي. وقد ذكرنا في بحث الأصول عند الدوران بين التعيين والتخيير البراءة تجري بالنسبة إلى التعيين، فيكون الاحتياط هنا ندبيا ولا يكون الاحتياط استحبابيا. فحينئذ الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن إن كان دليل حرمة الاستقبال الأدلة اللفظية يدخل في كبرى التزاحم، والتزاحم إنما نأخذ فيها عند عدم التمكن بالجمع بينهما، نرجع إلى من؟ إلى المرجحات. وبما أن المرجحات بالنسبة إلى الاستدبار أكثر فحينئذ، أو بالنسبة إلى الاستقبال حينئذ يترك، فيكون هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا. وأما إذا كان دليل الحرمة الإجماع والتسالم حيث لا أطلاق لهما حتى يشمل هذا المورد، فحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل البراءة عن التعيين، فإذا يتخير، فيكون الاحتياط احتياطا استحبابيا. هذا بالنسبة إلى دوران الأمر بينهما. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر. حينئذ كما إذا كان في مكان لا يمكنه استقبال القبلة لأن حرام ولا استدبار القبلة، هذا لا يمكنه، فيجب عليه إما أنه يبول عاريا أمام الناس مع وجود ناظر محترم، أو يستقبل قبلة حينئذ ويفعل الحرام. قال لو دار أمره بين ترك الاستقبال والبول بدون ستر مع وجود ناظر محترم، أو يستقبل القبلة ويفعل المحرم، قال أنه يفعل المحرم ولا يجوز له الكشف حينئذ، ويجب عليه الستر، لأن الستر أهم من هذا من استقبال القبلة، لأنه كما تقدم أن في عدم الستر كشف العبرة مفسدة عظيمة، فلذلك كانت هذه أهمية في البين، فيترك الكشف أمام الناظر المحترم ويستقبل القبلة حينئذ. وإصرار لهذا، والإصرار يرفع الحكم التكليفي، والجميع متفقون على ذلك، أهمية الستر ستر العورة مما أوجب لهذا المكلف أن يرتكب المحرم ويستقبل القبلة أو يستقبل القبلة. وهذا ما ذكره.